السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصيام في ضوء القرآن والسنة الجزء 11، ما حكم جمع صلاة التراويح كلها أو بعضها مع الوتر في سلام واحد؟ والجواب: هذا العمل مفسد للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا جمعها في سلام واحد لم تكن مثنى مثنى، وحينئذ تكون على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. أما حديث عائشة رضي الله عنها، ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فهذا الحديث محتمل لأن يصلي أربعا بسلام واحد، محتمل أنه يصلي ركعتين ركعتين، وأقرب الاحتمالات أنه يصلي ركعتين ركعتين، لكن الأربعة الأولى يجلس بعدها ليستريح ويستعيد نشاطه، ثم يصلي الأربعة الثانية ركعتين ركعتين، ثم يجلس ويؤيد هذا قول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما الوتر فله صفتان: صفة الأولى أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، والصفة الثانية أن يسرد الثلاث جميعا بتشهد واحد وسلام واحد. ويجوز أن يصلي الوتر خمسا بسلام واحد وسبعا بسلام واحد. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، وبسبع يسردهن، وبتسع يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة. سؤال: إذا صلى المسلم خلف إمام يزيد على 11 ركعة، هل يوافق الإمام في الزيادة أم ينصرف أثناء القيام؟ والجواب: السنة أن يوافق الإمام، لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام للصلاة لم يحصل له أجر قيام الليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه. فقلنا: يا رسول الله، لو نفذتنا بقية ليلتنا هذه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، خرجه أصحاب السنن بسند صحيح. سؤال: ما السنة في القراءة في صلاة التراويح؟ والجواب: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة في رمضان وغيره، ولكنه كان يطيل القراءة والأركان حتى أنه قرأ مرة أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة مع الترتيل والتأني. وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم يستمر يصلي إلى قرب طلوع الفجر فيصلي 13 ركعة في نحو خمس ساعات، وذلك يستدعي الإطالة في القراءة والأركان. هذه هي السنة في صلاة التراويح، فإذا خفف القراءة زاد في عدد الركعات إلى 23 ركعة، وإن أحب الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة زاد في القراءة والأركان. سؤال: ما حكم تتبع الأئمة الذين أصواتهم حسنة في صلاة التراويح والقيام؟ والجواب: يجوز ذلك، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان التراويح في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل ألا تخلو المساجد من الناس، ولأجل ألا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة، فيحدث من هذا وذاك ارتباك وما لا تحمد عقبى، وربما يحدث أمر مكروه بسبب الزحام، وربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه النساء كغيره، ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد مساء. ولهذا الأفضل أن الإنسان يبقى في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد وإقامة الجماعة فيه واجتماع الجماعة على إمامهم في حيهم، والسلامة من الزحام والمشقة وإضاعة الأوقات في تتبع المساجد. والله أعلم. سؤال: ما حكم تحديد قدر معين من القرآن لكل ركعة من صلاة التراويح؟ والجواب: لا بأس بتحديد قدر معين يقرأ به المصلي أو الإمام كل ليلة، يقسمه على ركعات التراويح كما عليه العمل في صلاة أئمة الحرمين، ويكون ذلك بقدر ما يحتمله المصلون ويناسب المقام، ولا بأس بالزيادة في بعض الليالي كالعشر الأواخر التي تخص بطول القيام، فيزاد في قدر القراءة فيها. والسنة أن يقرأ في صلاة التراويح من القرآن على ترتيب المصحف، يقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، وهكذا إلى أن يختم القرآن. سؤال: بعض أئمة المساجد يقلدون غيرهم من الأئمة في صلاة التراويح لتحسين أصواتهم بالقرآن، فهل هذا عمل مشروع؟ والجواب: تحسين الصوت بالقرآن أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: زينوا القرآن بأصواتكم، وفي الحديث الآخر: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجبته قراءته، حتى قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وعلى هذا فإذا قلد إمام المسجد شخصا حسن الصوت والقراءة والتجويد من أجل أن يحسن صوته وقراءته لكتاب الله عز وجل، فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره، لأن فيه تنشيطا للمصلين خلفه وسببا لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأ على قراءة أم عبد. ابن أم عبد. سؤال: بعض المأمومين يحمل المصحف في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة التراويح أو القيام، فما حكم ذلك؟ والجواب: على المأموم ألا يحمل المصحف لمتابعة الإمام إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس: أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد علي. أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيه من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. فالأولى ألا يفعل ذلك إلا عند الحاجة، كان يطلب الإمام منه متابعته ليرد عليه إذا أخطأ، والله أعلم. سؤال: هل تجوز قراءة الإمام في صلاة التراويح من المصحف؟ والجواب: الأفضل القراءة في صلاة التراويح عن ظهر قلب إن كان حافظا، فإن لم يكن حافظا فيجوز له القراءة من المصحف عن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها غلامها ذكوا في المصحف، خرجه أبو داود. سؤال: بعض أئمة المساجد يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب ونحوها 3 مرات أو 4 مرات، فما حكم ذلك؟ والجواب: يجوز ترديد الآية للتدبر. عن أبي ذر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وعن تميم الداري أنه كرر هذه الآية حتى أصبح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وردد ابن مسعود: ربي زدني علما. وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعن ابن مسعود أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وأما البكاء عند سماع القرآن فهو صفة العارفين وشعار الصالحين، كما قال سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء عند سماع القرآن وعند سماع المواعظ أمر مشروع يدل على حضور القلب وتأثره في القراءة. وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالبكاء مسنون عند سماع القرآن وعند سماع المواعظ والخطب ونحوها، قال سبحانه: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه أهل السنن. فالبكاء من خشية الله عند سماع القرآن مشروع، لكن لا يجوز التكلف في ذلك برفع الصوت عمدا، كما لا يجوز المباهات بذلك وقصد الشهرة بين الناس، إن ذلك كالرياء الذي يحبط الأعمال، كما ورد في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. سؤال: ما السنة أن يقرأ في الوتر؟ والجواب: قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولكن لا يداوم على ذلك فيقرأ من القرآن ما شاء أحيانا، حتى لا يعتقد العامة وجوب القراءة. والأفضل أن يسرد الثلاث ركعات بسلام واحد، ويقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، ثم قل يا أيها الكافرون، ثم قل هو الله أحد. سؤال: ما حكم انصراف بعض المأمومين قبل الوتر ليصلي آخر الليل؟ والجواب: الأولى أن يتولى الإمام الراتب صلاة التراويح وصلاة الوتر لينصرف مرة واحدة، فيكتب له ولمن خلفه أجر قيام ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويجوز أن ينصرف المأموم قبل الوتر إذا حب أن يوتر آخر الليل حتى يجعل وتره آخر صلاته. والأفضل أن يتم الصلاة مع الإمام ومع الجماعة لإدراك فضيلة الجماعة، وليكتب له قيام ليلة مع الإمام الذي يصلي التراويح. والله أعلم. سؤال: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الوتر في رمضان وغيره؟ والجواب: القنوت في الوتر سنة وليس بلازم، وتكره المداومة عليه مخافة اعتقاد العامة أنه واجب، وإنما هو مسنون في صلاة الوتر في رمضان وغيره من شهور العام. وقد حفظ من الأدعية ما رواه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قدرته وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقوى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعاليت. فإن كان يصلي إماما قال: اللهم اهدنا في من هديت، لأنه يدعو له ولغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه الخمسة. ويدعو أحيانا باللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخر الأدعية الواردة في هذا الشأن. ويستحب الاقتصار على أدعية القرآن والسنة وما يوافقهما بدون تطويل، حتى لا يمل من خلفه من المأمومين ولا يشق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ حين أطال صلاة الفريضة بقومه وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.